أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي: أنفقوا طوعا أو كرها بفتح الكاف. وقرأ حمزة والكسائي أو كرها بضم الكاف. وقرأ عامة السبعة أيضا غير حمزة والكسائي: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم بالتاء. وقرأ حمزة والكسائي: وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم بالياء. وهذه الآية الكريمة من الآيات النافلة في الجد بن قيس أخي بني سلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه إلى الخروج في غزوة تبوك واعتذر له أعذار المنافقين المتقدمة، قال له: إذن لي في الخروج وهذا مالي أعينك به، قل مالي نفقة مني في سبيل الله واتركني أنا أتخلف. فأنزل الله في إنفاقه الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا نبي الله لهؤلاء المنافقين أنفقوا طوعا أو كرها، أي في حال كونكم طائعين أو كارهين لن يقبل الله منكم نفقة، لأنه يعلم أنكم كفار في الباطن. وصيغة الأمر في قوله أنفقوا، قل أنفقوا تقرر في الأصول أن من الصيغ التي تريد الأفعال قصد التسوية بين الأمرين، فمن أساليب اللغة أن تأتي بصيغة فعل تقصد بذلك أن تسوي بين الأمرين المذكورين بعد ذلك، ونظيره في القرآن اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني صبركم وعدمه سواء، لا ينفعكم ذلك، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني استغفارك وعدمه سواء، لا ينفع استغفارك ولا عدمه. كذلك قوله هنا أنفقوا طائعين أو مكرهين، لا ينفعكم ذلك الإنفاق، لأن الله لا يقبل أعمال الكفرة. وهذا معنى قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها، طوعا أو كرها مصدران منكران في موضع الحال، أي في حال كونكم طائعين أو مكرهين، وإتيان التسوية بين الأمرين بصيغة فعل معروف في كلام العرب، ذكرنا له أمثلة في القرآن العظيم. ومن أمثلته في كلام العرب قول كثير عزة أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت، يعني إن أسأت أو أحسنت إلينا فكل ذلك سواء، لا يغير ودنا القديم بالنسبة إليك. وقوله لن يتقبل منكم، لن يقبل الله نفقتكم، قال بعض العلماء لم يقبلها رسول الله فردها عليهم، وقال بعضهم لا يقبلها الله أي لا يؤتيهم عليها أجرا لأنها لا يراد بها وجه الله. ثم قال إنكم كنتم قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله، والفسق في لغة العرب معناه الخروج، وفي اصطلاح الشرع الفسق الخروج عن طاعة الله، تارة يعوم ذلك الخروج فيكون كفرا، وتارة يكون خروجا دون خروج وفسقا دون فسق فيكون بارتكاب كبيرة. ولأجل هذا كان الفسق يطلق في القرآن على الكفر، كقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وتارة يطلق على ارتكاب المحرم الكبير، كقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقوله في القاذفين ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية معلوم تعلق المعسف التي بها في أن السيئات تبطل الحسنات، قالوا لأن الله صرح بأن فسقهم أبطل نفقتهم، ومن هنا زعموا أن كبائر الذنوب تبطل الأعمال، وهذا مذهب باطل لا شك في بطلانه. وهذه الآية التي تعلقوا بها بين الله جل وعلا بطلان حجتهم منها في قوله بعده يليه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا، فصرح بأن المبطل للأعمال هو صريح الكفر. وهذا معنى قوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، الضمير في قوله أن تقبل منهم نفقاتهم منصوب في محل المفعول، أعني بقول الضمير المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله أن تقبل منهم نفقاتهم، المصدر المنسبك من أن وصلتها في قوله أن تقبل منهم نفقاتهم في محل نصب مفعول به لمنع، أي ما منعهم قبول نفقاتهم بناء على أن منع تتعدى للمفعول الثاني بنفسها كمنعت زيدا كذا وكذا وهو صحيح. وأما المصدر المنسلك من أن وصلتها في قوله إلا أنهم كفروا بالله فالتحقيق فيه أنه في محل رفع وهو فاعل مانع. وتقرير المعنى ما منع قبول نفقاتهم إلا أنهم كفروا أي إلا كفرهم بالله. فإيضاح المعنى ما منع قبول النفقات منهم إلا كفرهم بالله. وقال بعض العلماء إن فاعل منع ليس المصدر المنسبك من أن وصلتها وأنه ضمير يعود إلى الله أي وما منع الله قبول نفقاتهم إلا أنهم كفروا إلا لأجل أنهم كفروا والأول هو الأظهر. وقوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله لأن المنافقين وإن كانوا يظهرون الإيمان ظاهرا فهم في باطن الأمر كفرة فجرة فهم كافرون في باطن الأمر. والكافر لا يقبل منه صرف ولا عدل. ولا خلاف بين العلماء أن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة فلا ينتفع الإنسان بعمل إلا إذا كان مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن العمل الصالح الذي يثاب به صاحبه يوم القيامة هو ما استكمل ثلاثة أمور. الأول منها أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله لا يقبل أن يتقرب إليه إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تقرب إليه بما لم يشرع لم يقبله منه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الثاني أن يكون العبد فيما بينه وبين الله في نيته التي لا يعلمها إلا الله مخلصا في عمله لله لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. الثالث هو هذا الذي نحن بصدده أن يكون العمل مبنيا على أساس الإيمان بالله والعقيدة الصحيحة لأن العمل كالسقف والعقيدة الصحيحة والإيمان بالله كالأساس والسقف لا يستقيم إلا على أساس. ولذا من عمل أعمالا صالحة ليست مبنية على أساس الإيمان فهي باطلة منهارة لا ينتفع بها. والله جل وعلا يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن تقيد بقوله وهو مؤمن. وهذا لا نزاع فيه لأن كل عمل يعمله الكافر ولو كان مطابقا للشرع والكافر مخلص فيه لله فإن بعض الكفار يبر والديه ويصل رحمه ويقري الضيف ويعين المظلوم وينفس عن المكروه كل ذلك يقصد به وجه الله. هذه قرب صحيحة موافقة للشرع هو مخلص فيها لله لا ينفعه الله بها يوم القيامة لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أعمالهم كسرات كرمات ونحو ذلك من الآيات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمل الكافر الصالح كأن يبر والديه وينفس عن المكروه ويقري الضيف ويعين المظلوم ويصل الرحم يقصد بذلك وجه الله. فمثل هذا من الأعمال الصالحة إذا فعله الكفار أثابهم الله به في دار الدنيا فأعطاهم عرض الدنيا من المال وأطعمهم وسقاهم ورزقهم العافية ولا يكون لهم عند الله جزاء. وقد ثبت هذا المعنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه أنس ورواه مسلم في صحيحه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يطعم الكافر بعمله الصالح في الدنيا ويذيبه في الدنيا فإذا جاء الآخرة لم يكن له عمل يجازى عليه. أما المسلم فالله يذيبه بعمله في الدنيا ويدخر له في الآخرة. والآيات الدالة على أن الكفار ينتفعون بأعمالهم في الدنيا جاءت في القرآن كقوله من كان يريد حرث الآخرة نزب له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وما دل عليه هذا الحديث الصحيح من أن الكافر يجازى بعمله في الدنيا ولا يجازى به في الآخرة وما دل عليه بعض الآيات وقال بعضهم إن منه قوله تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه قال بعض العلماء وفاه حسابه في دار الدنيا بما رزقه على عمله الصالح من العافية. وإن كان الوجه الآخر أصح في الآية كل هذا الذي هو إثابة الكافر من عمله في الدنيا لا شك مقيد بمشيئة الله لأن ذلك دلت عليه آية سورة بني إسرائيل وهي قاضية على كل شيء في هذا الباب. أعني قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. فقوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد قيد بالمشيئة في الجزاء الثابت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس. وعلى معنى قوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أقدمنا في هذه الدروس مرارا أن أصل مادة الكاف والفاء والراء معناها التغطية والستر فكل شيء غطيته وسترته فقد كفرته. ومنه قيل للزراء كفار لأنهم يكفرون البذر في بطن الأرض وقيل لليل كافر والعرب تسمي الليل كافرا لأنه يكفر الأجرام ويغطيها بظلامه وكفر الشيء إذا غطاه وستره. ومن هذا المعنى قول لبيد بن ربيعة في معلقته يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها أي سترى النجوم وغطاها غمام تلك الليلة. وقوله أيضا في معلقته هذه في تسمية الليل كافرا حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها هذا أصل معنى المادة في لغة العرب. ومنه قيل لتكفير الذنوب تكفير الذنوب لأن الله يسترها ويغطيها بحلمه حتى لا يظهر لها أثر من كفرته إذا سترته. والكافر يغطي أدلة التوحيد ويحاول جحدها وتغطيتها وهي كالشمس في رابعة النهار أو يحاول تغطية نعم الله عليه لأكله رزقه وعبادته غيره. وقوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم والرسول بمعنى مرسل أي بالإنسان الذي أرسله الله تبارك وتعالى وهو نبينا. والرسول فاعول بمعنى مفعل وأصله مصدر وإتيان المصادر على وزن فاعول بفتح الفاء نادر موجود في كلمات معدودة كالقبول والولوع. والرسول بمعنى الإرسال والرسالة والتحقيق أن أصل الرسول مصدر والعرب تطلق الرسول وتريد المصدر الذي هو الرسالة. ومنه قول الشاعر لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بقول ولا أرسلتهم برسولي أي ولا أرسلتهم برسالة. وقول الآخر ألا أبلغ بني عمرو رسولا بأني عن فتاحتكم غني، أي بني عمرو رسالة. وإنما قلنا إن الرسول أصله مصدر لنبين بذلك أن في ذلك حلا لبعض الإشكالات في القرآن العظيم، لأن الأشياء التي أصلها مصادر إذا تنسيت فيها المصدرية واستعملت مع استعمال الأوصاف جاز أن يراعى فيها أصلها وهو المصدر. والعرب إذا نعتت بالمصدر التزمت الإفراد والتذكير، ومن هنا كان الرسول يجوز إفراده مرادا به الجمع أو التثنية لأن أصله مصدر. ولذلك جاء مفردا في سورة الشعراء في قوله إنا رسول رب العالمين نظرا إلى أصل مصدريته، وجاء مثنى في سورة طه إنا رسول ربك اعتدادا بالوصفية العارضة وإلغاء للمصدرية الأصلية. ولذلك كانت العرب تطلق الرسول وتريد به الجمع على عادتها إذا نعتت بالمصادر. ومنه قول أبي لؤيب الهذلي ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، يعني وخير الرسل. وهذا معنى قوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولا يأتون الصلاة. هي هذه الصلاة المكتوبة أقامها الله وأدامها إلا وهم كسالى، إلا والحال هم كسالى. والكسالى جمع الكسلان المتكاسل عنها الذي هي ثقيلة عليه، لأن الله يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لأن الصلاة لا تخف إلا على من يريد جزاء الله وثوابه. أما المنافقون والذين لا إيمان لهم فهي أثقل شيء عليهم، ولذا لا يأتونها إلا متكاسلين وفي غاية الكسل يراؤون الناس ولو كانوا بانفرادهم لا يطلع عليهم الناس لما صلوها، كما تقدم في قوله تعالى في سورة النساء، في قوله تعالى في سورة النساء كسالى يراؤون الناس، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هذه حالة المنافقين قبحهم الله ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فقوله ولا ينفقون إلا وهم كارهون معنى أن المنافقين لا يخرجون نفقة طيبة بها أنفسهم ولا يخرجونها إلا كرها، لئلا يطلع المسلمون على نفاقهم فيجروا عليهم أحكام الكفارة. وبهذا تعلم أن قوله قل أنفقوا طوعا أو كرها أنهم كارهون على كل حال، وأن المراد بالآية تسوية جميع الحالات، الحالة الواقعة وغيرها، أنهم لا فائدة لهم في ذلك. وهذا معنى قوله ولا ينفقون إلا وهم كارهون، أي كارهون ذلك الإنفاق، لأنهم لا يطلبون ما عند الله ولا يرجون عاقبة ولا جزاء من الله. فالإنفاق في سبيل الله يعدونه مغرما ويكرهونه غاية الكره، كما سيأتي في قوله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء.
لا تغنك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يستحسن ما أعطى للمنافقين من متاع الدنيا من الأموال والأولاد. لا يعجبك ما أعطيناهم من الأموال والأولاد، فإنا أعطيناهم إياه استدراجا منا، وعاقبته سيئة وخيمة عليهم في الدنيا والآخرة. لا تستحسن ذلك ولا تعجب به ولا تمدن إليه عينيك، كما قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى غير ذلك من الآيات. لما بين الله في هذه الآيات من سورة براءة أن المنافقين لا حظ لهم من الله في الآخرة، بين أن ما أعطاهم من زينة الحياة الدنيا من متاعها من الأموال والأولاد أيضا لا ينبغي أن يستحسن ولا أن يعجب به، لأنه تافه وعطوه استدراجا وعاقبته سيئة عليهم. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. هذا معنى قوله: فلا تعجبك. العرب تقول: أعجبه الشيء يعجبه، إذا استحسنه استحسانا يسره، فكل من استحسن شيء استحسانا يسر به. تقول العرب: أعجبه، أي لا تستحسن ما أعطيناهم من متاع الدنيا استحسان سرور. لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله بإعطائه إياهم ليعذبهم. هذه اللام التي تأتي في القرآن بكثرة وفي كلام العرب بعد فعل الإرادة فيها خلاف للعلماء، لأنه يكثر في القرآن وفي كلام العرب إتيان هذه اللام بعد فعل الإرادة، كقوله: يريد ليبين لكم، يريد ولكن يريد ويريد يريدون ليطفئوا نور الله، يريد ليبين لكم، ونحو ذلك من الآيات. وقوله هنا: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، تكثر هذه اللام بعد فعل الإرادة، يريدون ليطفئوا نور الله، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وهي موجودة في كلام العرب نحو هذا. ومنه قول الشاعر: أريد لأنسى ذكرها وكأنما تمثل لليلى بكل سبيل. هذه اللام التي تأتي في القرآن وفي كلام العرب بعد فعل الإرادة اختلف العلماء في معناها، وأظهروا أقوالهم فيها قولا: أحدهما أنها لام نادرة المعنى تأتي بمعنى أن، وأنها لام مصدرية، وإن لم يكن علماء العربية عدوا حرف اللام من الموصولات الحرفية المصدرية، قالوا: فهذه اللام بمعنى أن. والدليل على هذا القول تعاقب هذه اللام وأن في قوله: يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله. إنما يريد الله ليعذبهم، يريد الله أن يعذبهم في الآية الآتية. وعلى هذا القول فاللام مصدرية بمعنى أن، وهو قول يقل من يقوله من علماء العربية. القول الثاني أن المفعول محذوف واللام لام تعليل لمحذوف. والمعنى على هذا القول: إنما يريد الله إعطاءهم ومتاعهم بها لأجل أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. فهذا معنى قولي: إنما يريد الله ليعذبهم بها. قال بعض العلماء: الضمير عائد إلى الأموال. وفي هذه الآية وجهان معروفان من التفسير عند العلماء. قال الجماعة من العلماء في الآية الكريمة تقديم وتأخير، والمعنى فلا تعيبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها أي في الآخرة. وعلى أن في الآية تقديما وتأخيرا فلا إشكال في المعنى، وهذا القول مروي عن ابن عباس وجماعة من السلف. وقال جماعة من العلماء منهم الحسن البصري وغيره أن الآية لا تقديم فيها ولا تأخير، وأن الله يعذب المنافقين بالأموال في الحياة الدنيا. وعلى قولهم فالضمير راجع إلى الأموال فقط دون الأولاد، ومعنى كون الله يعذبهم بأموالهم في الحياة الدنيا أن الله يفرض عليهم فيها الزكاة ويفرض عليهم فيها الحقوق الواجبة، فتؤخذ قهرا منهم رغم أنوفهم. وأعظم ما يعظم على الإنسان إذا كان يؤخذ الشيء من تحت يده وهو محب له كرها رغم أنفه لا يريد به وجه الله. وأن الله أيضا يسلط عليها المصائب والبلايا فتحزن قلوبهم وتتعذب، ولأنه يتعبهم في جمعها أولا فتأتيهم بمتاعب من جهات متعددة، منها تعبهم ونصبهم في جمعها أولا وما ينزل بها من المصائب، وتكليفهم دفع الزكاة فيها وإنفاقها في سبيل الله للجهاد ونحو ذلك. فهذا تعذيب لهم، لأن أشد ما يؤلم المنافق أخذ ماله من تحت يده قهرا لعزة المسلمين ونصر دين الإسلام. هذا أمر يؤلم قلوبهم جدا، وكل ما يؤلم الإنسان يسمى تعذيبا له. وعلى هذا القول فلا تقديم ولا تأخير في الآية، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا أي ويجمع لهم مع ذلك عذاب الآخرة، وتزهق أنفسهم أي يموتوا وهم كافرون، فيستقيم لهم عذاب الآخرة الذي لا ينقطع بعذاب الدنيا. وهذا معنى قوله وتزهق أنفسهم وهم كافرون، وقوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم. هذه عادة المنافقين، يتقون بالأيمان الكاذبة، يحلفون للنبي والمسلمين بالله إنهم لمنكم في الباطن والظاهر، والله يقول وما هم منكم بل هم أعداؤكم ولا عاشروكم إلا مرغمين على ذلك لا يجدون عنهم مفرا، كما يأتي في الآية الآتية بعد هذا. ويحلفون للنبي وأصحابه يقائلين إنهم لمنكم باطنا وظاهرا، والله يقول وما هم منكم هم كفرة أعداء ليسوا منكم، ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون معناه يخافون. العرب تقول فريق الرجل بكسر الراء، يفرق بفتحها على القياس فرقا بفتحتين، فهو فريق إذا كان خائفا شديد الخوف، وهو معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول أبي محجن الهذلي في أبياته المشهورة القوم أعلم أنني سراتهم إذا تطيش يد الرعديدة الفريق الذي يرتعد إذا أراد أن يرمي، وترتعد يده من الفرق وهو الخوف. أي ولكنهم قوم يفرقون أي يخافون منكم فيتوددون، ويحذفون لكم الأيمان الكاذبة أنهم منكم في الباطن وليسوا منكم في الباطن، بل هم أعداء كفرة فجرة، هم أعدى الناس لكم كما سيأتي قريبا. وهذا معنى قولهم ولكنهم قوم يفرقون. ثم بين شدة عداوتهم لهم فقال لو يجدون ملجأ، لو كانوا يجدون ملجأ يلجؤون إليه ويعتصمون به دونكم للجأوا إليه. أو مغارات، المغارات جمع مغارة، والمغارة هي الغيران في الجبال، المغارة الغار في الجبل وهو بفتح الميم. والتحقيق أن أصل ألفه منقلبة عن واو، لأن المغارة من غار يغور إذا انحدر في أسفل، ومنه فيصبح ماؤكم غورا أي غائرا، وكل غائر منسفل فهو غور. ومعنى مغارة أي غارا منسفلا ينحدرون في أسفله ويختفون فيه عنكم. والمغارات جمع مغارة، وهي الغيران في الجبال أو مدخلا قراءة السبعة وجمهور القراء غيرهم مدخلا، والمدخل أصل وزنه مفتعلا، من دخل أصله مدخل بالتاء، أبدلت التاء دالا وأضغمت الدال في الدال. والمدخل هو المكان الذي يدخل فيه كالسرب والنفق في باطن الأرض، أي لو يجدون غرارا في الجبال أو أنفاقا وسروبا في داخل الأرض يدخلون فيها، أو مرجئا يعتصمون به لولوا راجعين إليه عنكم. وهم يجمعون، يجمعون مضارع جماح يجمح، إذا أسرع في سيره إسراعا لا يرد وجهه شيء. ومنه فرس جموح، إذا كان اللجام لا يمسكه لا يرده عن وجهته شيء، فكل مسرع في جريه لا يرده عن وجهه شيء. تسميه العرب جموحا وجامحا، أي لو وجدوا أي موضع يذهبون فيه إليكم ولا يصحبونكم لولوا إليه في غاية الإسراء، لا يردهم عنه شيء، ولكنهم لا يجدون طريقا أبدا غير معاشرتكم، فهم ملجؤون إليها، يعاشرونكم مكرهين، لا مفر ولا ملجأ لهم، ولو وجدوا أي مفر للجأوا إليه. وهذا غاية العداوة، بين الله أسرارهم وشدة عداواتهم لنبيه ليتحرز منهم، لأن العدو إذا كان في ثياب صديق هو أشد الأعداء. احذر صديقك مرة، عدوك مرة، واحذر صديقك ألف مرة. وهذا معنى قوله لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضي الله، ويجعلنا ممن يتبع كتاب الله وسنة رسوله. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومعالنا. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، واغننا من الفقر، وامتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم استجب لنا كما استجبت لعبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.